السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات جميعا في هذا اللقاء المتجدد الذي نستأنف وإياكم فيه درسنا الذي يسر الله يكون مباركا للجميع. قال المؤلف رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة، انفرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وقفها إلا مع خوف زنا. طيب، الكلام هنا في الاستحاضة، والاستحاضة الكلام عليها في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف الاستحاضة أو المستحاضة، من هي؟ من المراد بالمستحاضة؟ لأن عندنا الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة، هناك حيض، وهناك نفاس، وهناك دم ليس بحيض ولا بنفاس، هذا يسمى الاستحاضة. فالاستحاضة هي أو المستحاضة هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. وهذا يقع عند النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم الذين تتبعوا المرويات في ذلك كالحافظ بن حجر وغيره أن النساء اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 17 امرأة، نعم 17 امرأة. طيب، النقطة الثانية، وهذا يسمى بالمناسبة يعني عند العوام الاستحاضة، يسمونه في عرف العوام النساء في مجتمعنا يسمونه النزيف، فلانة فيها نزيف أو أصابها أو كذا، فهذا التعبير يقابل التعبير الفقهي، هو ماذا؟ الاستحاضة والمستحاضة. طيب، النقطة الثانية، أحوال المستحاضة. نحاول حقيقة كلام المؤلف يعني أدخل مسائل في مسائل وقدم وأخر، نحاول نرتبه قليلا. أحوال المستحاضة، المستحاضة لها حالان. الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، واضح؟ يعني والمبتدأة من هي؟ التي يأتيها الحيض أول مرة. فالمبتدأة هي التي يأتيها الحيض أول مرة، فهذه صورة المسألة، فتاة أول مرة يأتيها الحيض، عمرها 12 سنة مثلا أو 13، فأتاها الحيض أول مرة لكن استمر معها فصارت مستحاضة، جاءها الدم واستمر، هذه مبتدأة مستحاضة، واضح؟ ما حكمها؟ تلاحظ هذا قبل ذلك المؤلف دمج المستحاضة المبتدأة في حكم المبتدأة. قال لو رجعنا سطرين إلى الوراء، قال وإن جاوزه يعني جاوز أكثر الحيض في المبتدأة فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لهذا نرتبه، أقول مرة أخرى، المستحاضة لها حالان، الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، نعم، وهذه المستحاضة المبتدأة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون مميزة. تعرفون إيش معنى المميزة؟ ليس التمييز بالعمر أو بالإدراك، لا، المميزة يعني تمييز الدم، وهذا مهم في باب الحيض، تمييز، علامات التمييز، ونذكرها الآن للفائدة. التمييز بين الحيض والاستحاضة، لأن الاستحاضة دم عرق كما في الحديث، يعني دم مثل دم الجروح، دم عادي طبيعي بخلاف الاستحاضة. كيف يكون التمييز؟ التمييز يكون انتبه، الأول اللون، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، الأمر الثاني من التمييز بالرقة والكثافة. دم الحيض غليظ فخيم ودم الاستحاضة رقيق. الثالث الرائحة، دم الحيض منتن كريه ودم الاستحاضة غير منتن طبيعي. الأمر الرابع مما تلجأ إليه المرأة لتمييز هذا الدم الذي نزل وأشكل عليها التجمد أو التجلد بعبارة معاصرة. فكيف يكون التمييز في هذه النقطة؟ دم الحيض لا يتجمد، سبحان الله، وهذا ربما في الطب عندهم تفسير ويعني تحليل لهذه القضية، لأنه تجمد في الرحم، يعني هو أصلا تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلهذا إذا خرج لا يتجمد أو لا يتجمد. أما الاستحاضة فيتجمد لأنه دم عادي، دم طبيعي، دم عرق. واضح يا أخوان؟ إذن هذه وسائل التمييز. إذا قيل في باب الحيض تمييز امرأة لها تمييز مميزة، فلا يعنون بالتمييز والمميزة ما يعنونه مثلا في تمييز مثلا في الصلاة أو في غيره من الأحكام سبع سنين أو بإدراك الخطاب وفهم الجواب. لا، هنا تمييز مقصودهم في باب الحيض يعني تمييز الدم. إن قيل بما يعرف التمييز نقول بعلامات، أربع علامات: اللون والرقة والرائحة والتجمد. طيب نعود إلى المستحاضة المبتدأة، أقول هذه لا تخلو من صورتين. الأولى أن تكون مميزة، يعني عندها تمييز. مثلا هذه الفتاة الصغيرة جاءها الحيض أول مرة واستمر الدم، لكن تلاحظ خمسة أيام من الشهر أن هذا الدم يكون أسود يميل إلى السواد، وباقي الأيام لا يكون طبيعي، دم طبيعي. هنا الآن هذه المبتدأ مميزة ولا غير مميزة؟ هل عندها تمييز صالح؟ الجواب نعم. ماذا تفعل إذا كانت مبتدأة وعندها تمييز صالح؟ تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، فنقول خلاص الأيام التي تميزينها تجلسينها، وما بقي فهو استحاضة لا يقطعك عن صلاة ولا صوم، كما قال ابن عباس. الدليل قال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي. طيب الصورة الثانية ألا تكون مميزة، واضح؟ لاحظ، مبتدأة واستمر عليها الدم ما في التمييز، سألناها قالت لا والله ما الدم مستمر على حالة واحدة، ماذا تفعل؟ هل نردها لعادتها؟ ها؟ هل نردها لعادتها؟ ماذا نفعل؟ ليس لها عادة. نعم، ليس لها عادة. إذا ماذا نفعل؟ نقول ترد لعادة أو لغالب نسائها، الأقرب فالأقرب، وهذا أقرب من ردها إلى غالب الحيض. يعني المؤلف يقول، انتبهوا، يقول: وإلا، يعني وإلا يكون لها تمييز فتجلس قبل الحيض حتى تتكرر استحاضتها، ثم غالبه، غالب إيش؟ غالب الحيض. نعم، غالب الحيض، لكن نقول الأقرب أنها ترد لغالب نسائها، يعني ننظر إلى أمها أخواتها كم يجلس العادة، عددتم كم، فنلحقها بهم، وهذا أقرب من ردها إلى غالب الحيض. طيب الحالة الثانية المستحاضة المعتادة، وهنا يأتي كلام المؤلف: ومستحاضة معتادة، يعني امرأة يأتيها الحيض عندها عادة، لكن لما جاء عمرها 30 سنة أصابها هذا الاستحاضة، فنقول المستحاضة المعتادة أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون مميزة، يعني عندها تمييز، مستحاضة معتادة مميزة. واضح صورة المسألة؟ يعني امرأة لها عادة ثابتة سنين ثم اضطر عليها الاستحاضة، وهذه الاستحاضة دمها هذا المستمر فيه تمييز صالح، تقول أنا مثلا 6 أيام الدم على هيئة الحيض والباقي ليس كذلك. واضح. طيب هل تعمل الآن تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز؟ طبعا صورة المسألة إذا اختلف، أما إذا اتفقت العادة مع التمييز فالحمد لله، وهذا هو الأصل يعني في الغالب، لكن الكلام هنا لو اختلفت العادة مع التمييز. اختلفت العادة مع التمييز، مثال ذلك أعطيكم المثال حتى تتضح. يعني هذه المرأة عادتها أن يأتيها من أول الشهر 6 أيام حيض ثم تطبخ، عادة مستمرة سنوات، يأتيها من أول الشهر 6 أيام ثم تطهر وتغتسل، تمام؟ حصل لها هذه الاستفاضة، فكانت في اليوم العاشر يعني من بداية الشهر 6 أيام، بعد أيضا بعد 10 أيام من بداية الشهر رأت أن الدم يكون مثلا لونه أسود ويستمر هذا اللون 5 أيام أو الرائحة أو بغير من علامات التمييز. فالآن اختلف عندها العادة عن التمييز، فماذا تعمل وهي الآن الدم مطبق عليها؟ يعني هذا هي الآن مستحاضة، واضح ايش معناه؟ هي الآن مستحاضة، الدم مستمر عليها، لكن هي الآن وقعت في إشكال، اختلفت عليها العادة مع التمييز، فماذا تعمل؟ هل تعمل بالعادة فتجلس 6 أيام أول الشهر ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر، أو نقول تعمل بالتمييز فإذا جاء التمييز خلاص تعد نفسها حائض، وإذا انتهى التمييز تغتسل وتصلي الباقي؟ هذه الصورة واضحة؟ في هذا خلاف. نعم، إن كانت مميزة فتعمل بالتمييز. نعم، في خلاف قوي الحقيقة. المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف، المؤلف ماذا يقول؟ قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، يعني تعمل بالعادة. فمثالنا هذه المرأة التي ضربناها مثالا، ماذا تعمل؟ تجلس الأيام الأولى 6 من بداية الشهر ثم تغتسل وتصلي. طيب تغير الدم ما يهم، لأنها تعمل تقدم ماذا؟ العادة. نعم، الخلاف في هذا يا أخوان خلاف قوي، وقولان لأهل العلم مشهوران، هل تقدم العادة أو تقدم التمييز، ويعني لكل دليله، والمسألة الخلاف في هذا قوي كما ذكرت وليس ضعيفا، ولكن يعني أن تقديم التمييز الحقيقة له ما يرجحه، تقديم التمييز له ما يرجحه لأنه أضبط وفيه رجوع إلى دلالة الحس وهي أقوى. ثم أيضا الله عز وجل وصف دم الحيض بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالآن هذه المرأة الأذى تراه متى؟ في وقت التمييز ولا تراه في وقت العادة؟ هذا الأذى تراه في وقت العادة ولا تراه في وقت التمييز؟ في وقت التمييز. نعم، لهذا هذا يعني مما يرجح أنها تقدم التمييز على العادة. نعم. طيب الحالة الثانية أو الصورة الثانية من صور من المستحاضة المعتادة، المستحاضة المعتادة ألا تكون مميزة، يعني هذه امرأة عندها عادة مضطردة حصل لها يعني بعد سنوات من عادتها المضطردة حصل لها استحاضة، لكن الدم صار مطبق مستمر عليها ما في التمييز، فهذا ماذا تعمل؟ واضح، تجلس قدر عادتها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ولهذا المؤلف يقول نعم واستحاضة معتادة تقدم عادتها. نعم هذا واضح. طيب إذن هذا أحوال المستحاضة. لعل إن شاء الله في هذا التقسيم يتضح، لأن كلام المؤلف فيه تداخل، فيه تداخل، ولهذا التقسيم هذا إن شاء الله لعله يتضح. ولعل أيضا إذا أمكن رسمه تجريا، المستحاضة يتفرع عنها نوعان، أو يتفرع عنها حالة مبتدأة ومعتادة، مبتدأة ومعتادة. المبتدأة لها صورتان، مميزة وغير مميزة، والمعتادة كذلك صورتان، مميزة وغير مميزة. طيب المسألة أو الفرع الثالث من الأحكام المستحاضة، من نعم في مبحث المستحاضة، أحكام المستحاضة. ذكر المستحاضة لها أحكام، ذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه الأحكام، فنحن نتكلم على ما ذكر. قال رحمه الله: ويلزمها، اللي هي المستحاضة، ويلزمها ونحوها. ونحوها ايش مقصود به؟ يعني من كان حدثه دائم، مثل صاحب سلس البول، يعني إنسان مصاب بسلس البول مثلا، أو صاحب مثلا الدم الذي لا يرقى، عنده نزيف دم مستمر، يسميها للعلم من حدثه دائم، يسمونه من حدثه دائم. هذا كيف يتطهر؟ المستحاضة ونحوها، عرفنا ايش قصد بنحوها، واضح؟ اي نعم. هؤلاء كيف يتطهرون؟ بين لك. قال: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة. هذا الحكم الأول من أحكام المستحاضة، قضية التطهر، كيف تتطهر. الأمر الأول في طهارتها أنها تغسل المحل وتعصبه، فعليها أن تغسل أثر الدم، ثم تعصب على المحل خرقة أو ما يقوم مقامه من الآن، يعني الآن جاءت فوط صحية وما إلى ذلك، فهذه تقوم مقام ما كان سابقا وورد به الأحاديث، وقد يكون أقوى. فالمهم هذا الأمر الأول، أنها تغسل أثر الدم ثم تعصب عليه شيئا يمنع خروجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمله بنت جحش مبين لها هذا الحكم، قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. فقالت رضي الله عنها: هو أكثر من ذلك، لأن حمل هذه كانت استحاضتها شديدة، قالت: إني استحاض حيضة شديدة كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قال: فتلجمي. الحديث رواه الترمذي بسند حسن، واضح. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الوضوء لكل صلاة، هل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟ المؤلف يقول نعم، ولهذا قال، ذكر لك الأمر الأول، قال: يلزمها واحد، ولهذا ممكن ترقم، يلزمها واحد غسل المحل وعصبه، هذا رقم واحد عرفناه ودليله. اثنين: مما يلزمها في الطهارة ايش؟ الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، طبعا هو مستمر، إن خرج شيء. وهذا المذهب، والمسألة فيها خلاف هذه المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، وهو الأقرب، فلا تنتقد طهارتها إلا بغير معتاد، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين، واضح يا أخوان. إذن لا يلزمها الوضوء لكل صلاة على الصحيح، لأن نزول الدم معها مستمر. الآن إذا قلنا مثلا، إذا قلنا إنها يلزمها أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فإذا دخل الوقت وتوضأت، هل يتوقف الدم؟ ها؟ لا، مستمر. طيب إذا نزل هل ينتقض؟ نعم، ما ينتقض، لأنه مستمر، هذا حدث وهذا، فما الفرق بين هذا وهذا؟ واضح يا أخوان؟ إذن الخلاصة، إذن في طهارتها فيها هذا مذهب، بالنسبة للفقه المذهب الفقهي هو مذهب الإمام مالك، وهذا اختيار جماعة من المحققين. شيخ الإسلام تيمية. وبالمناسبة أيضا الفائدة ترى هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته، ولهذا لم يشتهر هذا القول عنه، كان الشيخ يقرر المذهب، لكن الذي رآه الشيخ بعد أن اطلع ذكر لأحد طلبة العلم أنه رأى بحثا أو تقريرا لهذه المسألة لابن رجب، ابن رجب له تقرير لهذه المسألة، فقال الشيخ يعني بعده رأى رجحان القول هذا وكان يقول به، لكن في آخر عمره فربما لم يشتهر. يعني مثلا ربما تجدون في بعض فتاويه الشرح الممتع الطبعة الأخيرة لا أدري حقيقة هل ذكر فيها القول هذا أو قوله الأول لا أتذكر الآن، لكن الشاهد أن رأي الشيخ الأخير هو هذا، أنه ما هو لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، وهذا فيه تيسير ولله الحمد. إذن خلاصة في طهارة المستحاضة، وهذه تبتلى بها النساء الآن خاصة في هذه الأوقات المتأخرة، كثر ذلك عند النساء، اضطرابات الحيض وما إلى ذلك كثرت عند النساء. كيف تتطهر؟ نقول يلزمها شيء واحد، ما هو؟ أن تتلجم وتعصب على المحل. طيب واضح، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني مما ذكره طبعا بطبيعة الحال، هل يلزمها الاغتسال لكل صلاة؟ لا، بطبيعة الحال يقول ما يلزمها الوضوء فالاغتسال من باب أولى. طيب الحكم الثاني الوطأ، حكم وطأ المستحاضة. هنا هذا أيضا نص عليه المؤلف، نعود ننظر إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. يعني هذه المرأة متزوجة وحصل لها الاستحاضة، صار الدم مستمر معها، فهل تحل لزوجها؟ المذهب يقولون لا، يحرم وطؤها إلا في حالة أن يخاف الزوج على نفسه من الوقوع في الزنا، يعني إذا خشي العنة وصل إلى هذه الدرجة هنا الآن صارت ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لكن الأصل أنه يحرم. فلهذا قد يكون الزوج مع زوجته سنين ولا يقربها، وهذا الحقيقة فيه نعم فيه مشقة، نعم فيه نعم تشديد من غير دليل. وجماهير أهل العلم أكثر الفقهاء على خلاف ذلك المذاهب، وهو رواية عن أحمد أيضا، الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذا يشمل المستحاضة. ثم إن كما ذكرنا قبل قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استحيض 17 امرأة، ولم ينقل أنه أمر واحدة بأن تعتزل زوجها، مع أن الدواعي تدعو إلى ذلك ولا لا؟ لا، هذا مما تتوفر الدواعي، أن الرجل مع امرأته هذا أمر طبيعي، فلم يذكر ذلك لواحدة منهن، مما يدل على أن الراجح رجحانا واضحا خلاف ما قرره المؤلف. ثم أيضا جاء نص في ذلك، جاء عن عكرمة وهو من التابعين قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. كانت أم حبيبة بنت جحش، أخت حملة بنت جحش، ولهذا بنات جحش استحضنا. قالت كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وهذا صحيح، الأثر هذا صحيح. فإذا الراجح والصحيح بلا إشكال في هذا خلاف ما قرره المؤلف، وأنها تحل لزوجها، لا هذا شيء أعتقد. نعم طيب، طيب نختم الكلام على الاستحاضة بالفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة حتى يتضح لنا، هذا يتبين الفرق من خلال علامات التمييز. واضح كيف نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هذا مما سبق في علامات التمييز التي سبقت، ويضاف عليها أن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، أما دم الاستحاضة فيخرج من أدنى الرحم، من أدنى الرحم عرق يسمى العامل. ثم أيضا من الفروق أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، ودم الاستحاضة دم مرض وعلة، دم الحيض دم طبيعة وجبلة، وأما دم الاستحاضة فهو دم مرض وعلة. طيب هنا أسأل سؤال، طيب بعد هذا وأختم به الكلام على الاستحاضة، دم الحيض دم طبيعة وجبلة، ولهذا المرأة في طبيعتها تحيض، لكن هل المرأة الطبيعية تستحاض؟ لا. طيب أسأل سؤال، ما هو الفرق يعني من حيث الأحكام بين المستحاضة والطاهرة؟ ولهذا نطرح السؤال على الغرفة الصوتية، ما هو الفرق بين المستحاضة والطاهرة؟ لا فرق. نعم صحيح، المستحاضة والطاهرة. نعم هو نعم ما شاء الله، في إجابات صحيحة، في بعض الإجابات صحيحة وبعضها على ما الفرق هو في قضية عصب المحل، غصب المحل وعصبه فقط. المستحاضة، لاحظ أنه نقول المستحاضة وليس الحائضة، فلا فرق الأصل. إذن المستحاضة والطاهرة هل بينهم فرق؟ ما في فرق في العبادات وفي المعاشرة وفي إلى آخره، ما في فرق، هذه مثل هذه تماما. الفرق هو أن المستحاضة تغسل المحل وتعصبه، هذا نعم. طيب ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو النفاس. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوقع فيه، وهو كحيل في أحكامه غير عدة مغلوب. طيب النفاس أيضا في نقاط، النقطة الأولى تعريفه، ما هو المقصود بالنفاس؟ النفاس هو دم، أيضا دم من الدماء الطبيعية، دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. انتبه يا أخوان، دم يرخيه الرحم بسبب الولاده، اما مع الولاده اثناء الولاده المراه وهي تلد ينزل الدم، هذا نفاس، او بعد الولاده وهذا معروف، او قبلها بيومين او ثلاثه مع الطلق. لا هنا لاحظ قيدنا ان يكون مع الطلق، ولهذا المراه الحامل لو رات دما فهل هو نفاس؟ مراه حامل في الشهر التاسع، هناك امرأة حامل في الشهر التاسع ونزل معها دم، هل يحكم بأنه نفاس أو حيض؟ إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه طلق، إذا كان معه طلق فنفاس، لأنه يترتب عليه أحكام، إذا قلنا إنه نفاس فلا تصلي ولا تصوم، وإذا قلنا إنه ليس نفاس فتبقى تصلي وتصوم. طيب هذا النقطة الثانية، بما يثبت حكم النفاس، بما يثبت حكم النفاس، يعني هل كل ما تلقيه المرأة وينزل بعده دم هل هو نفاس؟ وهذا يعني يكثر السؤال عنه في السقط، يعني امرأة أسقطت أجهضت، ولهذا كثير أسئلة النساء، سقطت وأنا لي شهرين ينزل معي دم، هل إلا ما أصلي؟ هذه المسألة ترد، أو هذا السؤال يرد إلى هذه المسألة، هذا السؤال المتكرر يرد إلى هذه المسألة، فنقول يثبت حكم النفاس إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، واضح؟ هذا أقل شيء، لكن الغالب 90 يوم. 90 يوم يعني كم؟
ثلاثة أشهر.
وهذه غير مسألة نفخ الروح، ولهذا يتبين خلق الإنسان قبل نفخ الروح، لأن نفخ الروح متى يكون؟ بعد 4 أشهر. 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، واضح؟ فلو أسقطت المرأة مثلا وقد دخل شهرها الرابع، يعني لها الآن حامل 3 أشهر ونصف، فسقط ما في بطنها، الجنين هذا سقط، الآن هذا الجنين هل يتبين فيه خلق إنسان؟ نعم. هل نفخت فيه الروح؟ ها؟ ثلاثة أشهر ونصف. نفخت فيه الروح؟
لا،
ما نفخت. ما نفخت فيه الروح، ها؟ طيب هذا الدم الآن لما سقطت نزل دم، هل هذا يحكم بأنه نفاس ولا دم فساد؟ أي هذه مرة أنا نتكلم عن هذه الصورة الآن، هل يحكم بأنه نفاس أو نقول دم فساد؟ دم نفاس، نعم، لأنه يتبين الآن ثلاثة أشهر ونصف يتبين فيه خلق إنسان، واضح؟ طيب أسقطت في الشهر الثاني ها ونزل دم، يقول أسقطت في الشهر الثاني والآن نزل معي دم، أصلي ولا ما أصلي؟ تصلي، نعم، لأن هذا دم فساد، حكمها حكم المستحاضة، واضح يا إخوان؟ إذن هذا ضابط المسألة، بما يثبت حكم النفاس بما ذكر، هذه النقطة الثانية، بما يثبت حكم النفاس. النقطة الثالثة، أقل مدة النفاس وأكثره، قال المؤلف وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أقله هذا باتفاق الفقهاء لا حد لأقله، لأنه وجد من تلد ولا يخرج منها دم تسمى ذات الجفوف، فلا حد لأقله، واضح؟ أما أكثره ففي هذا كلام لأهل العلم، والأقرب الله أعلم ما ذكره المؤلف، أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، والدليل حديث أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. لاحظ 40 يوم، أكثر 40 يوم، طبعا حينما تقول كانت النفساء صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، يبعد اتفاق نساء العصر على أنه ينقطع في هذه المدة، يعني المعنى إذن كيف يكون يوجه معنى الحديث أنها كانت تؤمر أن تجلس هذه المدة، لأنه يبعد أن يكون جميع النساء في عصر كلهم ينقطع الدم في هذا الوقت بالضبط، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فإذا بناء على هذا، لو أن المرأة ولدت وجلست 40 يوم معها الدم واستمر الدم، تقول الآن انتهيت 40، أنا 45 يوم والدم مستمر، أصلي ولا ما أصلي؟ هل هذا نفاس ولا لا؟ نقول أكثره 40 يوما، فإذا انتهت 40 تغتسل وتصلي بناء على هذا التحديد المبني على هذا الدليل. والمسألة فيها خلاف وفيها نظر، لكن هذا الذي يظهر من خلال هذا الدليل. طيب نختم بمسألة، الفرق بين النفاس والحيض، الفرق بين النفاس والحيض الآن يشتركان في أشياء، الأصل لهذا المؤلف الأصل أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض، ولهذا قال المؤلف وهو كحيض، هو الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على النفاس، يعني هو النفاس كالحيض في جميع الأحكام، طهارة، صلاة، صيام إلى آخره، إلا العدة والبلوغ، فإذا يختلفان في العدة، فالعدة تعتبر بالحيض دون النفاس، واضح العدة؟ العدة المرأة المطلقة مثلا إذا طلقت، إن كان الطلاق قبل وضع الحمل فتنقضي العدة في بيش؟ في وضع الحمل، وإن كان بعد الوضع فإنها تنتظر حتى يرجع الحيض فتعتبر القروء، ثلاثة قروء. وكذلك البلوغ، البلوغ يعني البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، هذا معنى كلامه، لأن أصلا النفاس لا يمكن أن يأتي إلا امرأة بالغة، لأن النفاس مبني على ولادة، والولادة مبني على حمل، صح؟ والحمل لا يمكن أن تحمل المرأة إلا بالإنزال، والإنزال هو علامة البلوغ، واضح؟ فإذا النفاس هو أصلا لا يمكن أن يتصور إلا في امرأة بالغة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب، صلى الله لي ولكم التوفيق. والحقيقة يا أخوان هناك مسائل متعلقة بالحيض والنفاس في هذا الباب مهمة جدا،
يعني فقهها وإدراكها من المهمات، يعني مثلا مسألة استعمال موانع الحمل وموانع الحيض وجوانب الحيض، حبوب تجلب الحيض وحبوب تمنع الحيض وحبوب تمنع الحمل، ثم أيضا مسألة الطوارئ في الحيض، هذه من المسائل المهمة جدا لم يذكرها المؤلف حتى لم يتعرض لها، مسألة ما يسميه الفقهاء الطوارئ على الحيض، يعني إذا زادت العادة أو تقدمت العادة أو تأخرت العادة، أو الطهر المتخلل، يعني امرأة ترى ثلاثة أيام حيض ثم يفيها يومين طهر ثم ثلاثة أيام، الطهر المتخلل في العادة ما حكمه إلى آخره. هذه الطوارئ التي تكثر الآن كثيرا عند النساء بأسباب، منها الحالة النفسية التي تعتري المرأة، إذا تأثرت الحالة النفسية للمرأة تأثرت معها هذه الأشياء فافترضت عليها العادة، ومنها استعمال الوسائل المستجدة، هذا كثر، ولهذا يذكر المشايخ الكبار أنه في السابق يعني قبل 40 سنة ما كان عند النساء ما يوجد الآن من هذه الاضطرابات، والسبب الله أعلم أنه الآن في العصارة المتأخرة كثر استعمال هذه الأشياء، حبوب منع الحمل، حبوب منع الدورة، حبوب جلب الدورة، حبوب كذا، هذه موانع الحمل الأخرى، هذه الأشياء كلها أثرت على طبيعة المرأة، طبيعة المرأة. ولهذا لعل الله ييسر مثلا، إن يسر الله عز وجل أن يكون هناك دورة خاصة بأحكام الحيض وما يتعلق به، من أيضا ما يتعلق به مسائل الإسقاط، أحكام السقط والإسقاط، متى يجوز ومتى لا يجوز، وماذا يترتب على الإسقاط وما إلى ذلك من الإجهاض. فنسأل الله عز وجل أن ييسر، إذا تيسر إن شاء الله في الإجازة الصيفية يكون هناك دورة تلم بأطراف هذا الباب لأجل أن نحكم فهمه وتصوره بمسائله، لأن هذا الباب فيه تفريعات قليلا قد يشكل على طالب العلم. نسأل الله لنا ولكم التيسير، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.